السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن ولا. أما بعد أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي يسمى ببرنامج الخيمة. نحن في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الطيب المبارك في حلقة مميزة في الحقيقة، كيف لا، ومعنا لا أستطيع أن أقدم الدكتور، لا أقول أستاذ، دكتور إبراهيم أبو عبات، أقول الشاعر، أقول الأديب، أقول عضو مجلس الشورى، أقول الشيخ، أقول الداعية. الصراحة دكتور إبراهيم في بداية الحلقة أنا متحير كيف أقدمك، إلا أنني أقول نحن في غاية السعادة والشرف بوجودك معنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يجري الحق على لسانك وقلبك. فأهلا ومرحبا بأستاذنا الدكتور إبراهيم ابن محمد أبو عبد.
مرحبا بك، وأهلا وسهلا وبالإخوة الزملاء المشايخ الفضلاء وبالحقيقة المشاهدين والمشاهدات في هذا الجزء الغالي من عالمنا الإسلامي وفي كل مكان. أنا سعيد الحقيقة في هذه الدقائق
الله يسعدك
أن أطل على المشاهد الكريم وعلى المشاهدة الكريمة لنتحدث في بعض القضايا التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يكون فيها ما ينفع المشاهد. لكنني أقول اللهم اجعلني خيرا مما تظن ويظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. فأنا أقل بكثير مما قدمت، أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء وأن يعفو عني وعنك وأن يغفر لي ولك.
آمين يا رب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. ومعنا الدكتور محمد الهبدان حفظه الله، أهلا وسهلا فضيلة الدكتور.
الله يحييك شيخ علاء،
الله يكرمك.
احنا سعيدين أيضا بوجود الشيخ إبراهيم معنا في هذه الليلة، خاصة الإخوة الأحوازيين فرحوا كثيرا بوجود الشيخ إبراهيم معنا.
اللهم لك الحمد. ويسعدنا وجود الدكتور رياض المسيميري حفظه الله وبارك الله فيه، أهلا وسهلا دكتور رياض.
يحييكم ويحيي الإخوان ويحيي الدكتور إبراهيم،
أمين،
المشايخ اللي معنا والإخوة اللي يتابعونا على القنوات.
الله يكرمك. معنا أخونا عمر، ربنا يبارك فيه.
حياك الله وبياك.
جزاك الله خير.
دكتور محمد، دكتور رياض،
الله يكرمك،
ربنا يحفظك.
معنا أخونا محمد،
ربنا يبارك في عمرك ويحفظ قدرك يا شيخ. وفقك رب.
مؤلفاتك يا دكتور ومجالاتك متعددة، وأقول يا ترى هل نستفيد من الدكتور إبراهيم من ناحية قضايا الأمة، من ناحية اللغة العربية والقرآن، من ناحية الشعر، من ناحية الأدب؟ صراحة أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعم متعددة، أسأل الله أن يزيدك وأن يديمها عليك. لكن هناك قضية تهم إخواننا في الأحواز بل والأمة جميعا، هناك مؤلف لفضيلتك من عدة سنوات، الصراع بين الحق والباطل. وبالفعل لا يمكن أن يخلو هذا الزمان أو أي زمان من صراع بين الحق والباطل. هل ممكن يخلو الزمان من صراع بين حق وباطل؟
نعم. أولا أنا سعيد جدا بوجود الحقيقة أصحاب الفضيلة،
الله يثيبك،
الشيخ محمد والشيخ رياض الحقيقة، وهم العلماء،
الله يبارك
أردت العلم
منكم نستفيد
عند مشايخنا، الله يحفظهم يجزاهم عنا ألف خير.
الله يكرمك.
أما أنا فأتحدث حديث الثقافة عامة وخربشات، يعني لعل الله إن شاء الله ينفع بها،
وزادك الله
وجود المشايخ الله عندنا هنا الحقيقة للتصويب والتعليق والتصحيح
الله يحفظك
والتقويم، سأل الله عز وجل أن يجزيهم ويجزي أحبتنا خير الجزاء.
اللهم أمين.
أخي الحبيب، الصراع بين الحق والباطل هو قائم منذ فجر الإسلام، منذ أن قام هذا الدين، منذ أن خرجت هذه الدعوة،
نعم،
منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة الإسلامية وبالحقيقة نزل عليه القرآن الكريم، وأعداء الحق متربصون من ذلك الوقت. نحن نقرأ ونعلم ماذا فعل كفار قريش،
نعم،
مع هذه الدعوة الوليدة معه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
كيف واجهوا هذه الدعوة، كيف واجهوا هذا المصلح الخير الصادق الرحيم الذي الحقيقة جاء ليصلح الحقيقة الأمة وليصلح الحقيقة ما عند الناس، ومع هذا الحقيقة لم يتقبل هذا الحق الذي حمله ولم يتقبل هذا الخير الذي جاء به، وإنما واجهه كفار قريش الحقيقة بحملة شرسة من العداء والكيد والمكر، يعني بل هدد في حياته يعني طرد من 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 مكانه من مكة خرج مطرودا إلى المدينة رضي الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه متخفيا وأيضا يعني حصل له ولقومه من أصحاب الحق على قلتهم آنذاك من الحقيقة الكيد والإساءة ما الله بيعلم وهذا كله مسطر في التاريخ وفي السيرة. الحقيقة هذا الصراع امتد يعني منذ ذلك الوقت وفي كل الأزمنة والعصور والأوقات يستمر هذا الصراع الحقيقة بين الحق والبطل وهو باق إلى أن تقوم الساعة. هذا الصراع سيستمر والذي نراه اليوم سواء في عند إخواننا في الأحواز الغالية على نفوسنا جميعا أو في مناطق المسلمين الملتهبة في كل مكان الآن نحن نرى هذا الصراع موجود في كل مكان هو مستمر. لكن يعني لو رجعت إلى التاريخ ستجد في كل مراحل التاريخ هذا الصراع ظاهر بين الحق والباطل ظاهر وحي وهذا وضع طبيعي جدا. هذه من سنة الله عز وجل سنة الله عز وجل في هذا الكون أن يبقى هذا الحقيقة الصراع محتدم بين الحق والباطل. لكن نحن ولله الحمد يعني نثق في أن الحق هو الغالب في أن الحق هو الظاهر بأن إن كان للباطل دولة فدولة الحق إلى قيام الساعة. هذا أمر طبيعي جدا بل وهذا من نعم الله عز وجل أن يكون هذا الصراع ليبتلي الحقيقة الصف المسلم ويبتلي المسلمين ويختبر المسلمين سواء أفراد أو جماعات أو يختبرهم ويمتحن إيمانهم ويحتمل الحقيقة صبرهم ليعرف كيف يتعامل الحقيقة مع الباطل. لكن نعم الباطل ينتفش ويمر وقت أن الباطل ينتفش انتفاش كبير ثم لا يلبث هذا الباطل أن ينكمش بعد هذا الانتفاش وهذه أيضا سنة الله عز وجل. لكن الأمر لا بد له من يعني من 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 يحمل هذا الحق ويدافع عن هذا الحق ويتبنى هذا الحق وهذا الحمد الحقيقة موجود وهذا ما يؤكد في الكتيب الصغير الحقيقة ليس كتابه رسالة صغيرة عنوان الصراع بين الحق والباطل وقد ترجمت إلى أكثر أيضا من لغة.
ما شاء الله. بالنسبة يعني المسلم الأحوازي هو في صراع مع النظام الإيراني المسلم الشامي وهو في صراع الآن مع طاغوت الشام المسلم اليمني وهو في صراع آخر المسلم البرمي المسلم التركستاني المسلمون عموما في كل مكان في صراع. هل مجرد ما تقول يا دكتور هذا الكلام أن الصراع قديم وسيبقى مستمرا هل هذا الكلام يدخل عليهم التسلية كقول الخنساء مثلا لولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس. هل مسألة أن الصراع قائم وموجود وممتد هل هذا يصبر المؤمن ويصبر المسلم على هذا الصراع؟
هذا يؤكد أولا بأن الصراع سنة والحقيقة يبقى صراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. ولا شك المسلم اللي في الأحواز والمسلمة التي في الأحواز في هذا الجزء الغالي وأقول الغالي فعلا على نفوسنا جميعا في كل مكان نحن في المملكة العربية السعودية وفي كل بقاع الدنيا يعتبرون هذا الجزء من الأجزاء الغالية على نفوسنا جميعا ونحن أيضا نتابع بكل الألم والأسى ما يجري لإخواننا الإحوازيين الحقيقة من إيذاء ومن تعذيب ومن ملاحقة ومن أحيانا الأمور تصل إلى أكثر من ذلك إلى 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 استهداف في النفس من قتل وغيره. لكن هذا أيضا كما أكدت وما ذكرت الله يحفظك هو امتداد لهذا الصراع الذي نراه حي موجود كما ذكرتم أيضا في الشام منذ أكثر من 5 سنوات حقيقة إخواننا في الشام الواقع في صراع شرس بين الحق الذي يحمله هؤلاء الأفاضل وبين باطل يحمله هذا النظام ويحمله أيضا أناس محسوبون أو يحسبون أنفسهم على الحق وعلى الخير وهم الحقيقة الخوارج هذا العصر المنحرفون الذين ضلوا الطريق الحقيقة من داعش وغير داعش الذين الحقيقة صاروا سهاما موجهة لصدور أهل السنة سواء في العراق أيضا أو في سوريا أيضا ما يجري مثل ما تظلت في اليمن حقيقة من الحوثيين الذين الواقع هي ميليشيات مسلحة استهدفت المسلمين، استهدفت مؤسساتهم، استهدفت المدارس، المساجد، كما يفعل الإيرانيون مع إخواننا الإحوازيين في الأحواز. هو الحقيقة يمارس مثله في اليمن على يد الحوثيين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهذا حقيقة. أيضا نحن نقرأ الحقيقة ونشاهد قصص يعني تبكي وتؤلم وتحزن لإخواننا أيضا في بورما. حقيقة في حالة أن يؤتى بالشخص، أنا أقرأ البارحة عن الشرارة التي أشعلت هذه الفتنة، ومجموعة من الدعاة، 9 من الدعاة عادوا من عمل دعوي، من نشاط دعوي، يعلمون الناس القرآن الكريم، يعلمونهم أمور دينهم، فيقف لهم في الطريق مجموعة من هؤلاء العنصريين الحاقدين الذين ليس في قلوبهم رحمة. والله إن الحيوانات المفترسة في الغابة أرحم من هؤلاء، وهذه مصيبة أن يتحول الإنسان إلى وحش أكثر من الوحش. هذه مصيبة جدا أن يتحول إلى وحش، ثم ينزل هؤلاء من الحافلة التي تقلهم فيضربوا ويجلدوا، وليس الأمر كذلك، بل تخلع ألسنتهم، تربط اللسان ويقتلع لسانه، ما له ذنب، ليس هناك ذنب، يقلع اللسان، ثم الحقيقة تقطع الأجزاء الإنسان. يعني هذه جرائم تمارس الحقيقة في حق المسلم وفي حق الإنسانية. وهذا كما قلت ليس غريب، الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى أن تقوم الساعة، لكن الغريب الذي لا يمكن أن أفهمه أنا هو أن الصمت الحقيقة العالمي يعني حول هذه الجرائم، سواء الجرائم التي تتم لإخواننا في الأحواز، ونحن نرى المسلمين يعلقون الحقيقة ويتم نعم ويشنقون بهذه الطريقة الحقيقة الفاضحة السيئة، ليس لهم ذنب إلا أنهم يقولوا لا إله إلا الله ويطالبون بحقوقهم المشروعة. وأيضا ما يجري لإخواننا البورميين، وما يجري لإخواننا في الشام الذين تلقى عليهم براميل، مناطق مدنيين عزل، أطفال ونساء في وضع الحقيقة بائس، لا يجدون ما يأكلون، يعني ثم ترمي عليهم هذه البراميل المتفجرة التي لا تبقي ولا تذر. هذا الحقيقة هو صراع، وصراع عنيف جدا. هذا الحقيقة إذا رأى إخواننا الله يحفظهم ويبارك فيهم الأحوازيين ما يجري لإخوانهم في كل مكان، يعرفون بأن يخفف الحقيقة عليهم، ويشعرهم بأن الناس أيضا هناك من يتعرض لما يتعرضون له من الأذى والحقيقة الكيد والمكر والإساءات، لكن أيضا ليعلموا في الوقت نفسه بأن هناك من أهل الحق من يقف معهم ويناصره
الله
ويتألم لألمهم ويشتكي لشكواهم. ولا أشك أنه لا يوجد أي مسلم في على وجه البسيطة إلا ويتأثر ويتألم من أجل إخواننا في كل مكان الحقيقة في العالم الإسلامي. لكن أحيانا الإنسان لا يملك إلا الدعاء، وأحيانا يملك أكثر من الدعاء، وأحسب أن هذا المشروع العملاق، هذه القناة المباركة المسددة الموفقة، أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، هي واحدة الحقيقة من وسائل الدعم. والوقوف مع الحق الحقيقة. هي لم تقف، أنا أثق بأن هذه القناة الموفقة المباركة لم تقف مع قضية الأحواز، ولا تسمي نفسها بالأحواز وتخاطب هذه الشريحة الغالية من أجل لأنهم مسلمين سنة إطلاقا، هي تخاطب هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي يتعرض لأنواع من الأذى وأنواع من الظلم. الحقيقة تخاطب هذا الإنسان وتقف مع هذا الإنسان، باختصار يتقف مع الحق في وجه الباطل.
نعم، تذكر الله، ربنا يبارك فيك.
أنا مشايخي ودي والله،
ده الدكتور رياض كان عنده كلام لحضرتك.
لا أنا أريدهم أسمع منهم واستفيد، الله يحفظهم، وجودهم أنا أعتقد يعني مكسب، أنا ودي أسمع مشايخ.
هذا من حسن ظنك.
حتى الصراع دكتور إبراهيم بين الحق والباطل، يعني هذا كانوا يعطي رسالة لإخواننا في الأحواز بالذات، لأنه بحكم أن خطابنا موجه لهم بشكل كبير، أن الصراع بين الحق والباطل يجعل الإنسان لا يخلد إلى الأرض ويترك العمل، بل لابد من المجاهدة. فقد حصل صراع مع الأنبياء، وحصل صراع مع الصالحين والعلماء، لكنهم ما استسلموا للواقع، بل دافعوا وإلى أن يسر الله تعالى لهم النصر، إما أن يكون النصر يرونه بأنفسهم هم، أو أن النصر يكون لأبنائهم في المستقبل بإذن الله تعالى، أو يهيئ الله عز وجل أسبابا غير بشرية مثل ما حصل بين موسى وفرعون، يسر الله تعالى أسبابا يعني كونية فأغرق الله تعالى فرعون وقومه وأنجى الله تعالى موسى الذي كان في الموازين البشرية يعني سيهلك ويقضى عليه، لكن الله أنجاه سبحانه وتعالى بمعجزة إلهية.
نعم دكتور إبراهيم.
أنا بشيخنا رياض
كان شيخ رياض
بيعلق على شيء.
أنا ما كنت بعلق، أنا كنت أبغى يعني أطرح سؤالا. الحقيقة طبعا قضية الصراع بين الحق والباطل، بين الصراع العقدي كما نفهمه بين الكفار والمسلمين، هذا الصراع أبدي معروف. لكن اللي نبغى الشيخ إبراهيم دكتور إبراهيم يعني يوضح لنا وللأخوة المشاهدين الصراع اللي يحدث الآن بين المسلمين أنفسهم، وهذا مما يقوي شوكة الكافر. يعني الآن الصراع اللي شرتم إليه يعني نبتة الخوارج وداعش وما إلى ذلك، أنا يعني أتفهم الصراع العقدي بين المسلمين والكفار، لكن لا أفهم أو على الأقل نريد أن يفهم غيرنا ما دوافع هذا الصراع اللي يحدث الآن بقوة بين المسلمين حتى أصبحوا شذر مذر، يعني كل أمة والعياذ بالله تلعن أختها. فليتكم تعلقون على
كلام سليم ومنطقي، وأيضا كلام شيخنا الله يحفظه شيخ محمد هو صحيح. يعني أولا هو الإنسان، وهذه قضية مهمة جدا، لا ينبغي أن يستسلم أو يأس، وهذه قضية مهمة جدا مهمة جدا. ومن يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الحقيقة من المعاناة التي تعرضوا لها والعذاب والبؤس والإساءات يلقى سل الجزور عليه وهو ساجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعذب أصحابه كيف يتعرضون للتعذيب ويخرجون في خارج المدينة، طبعا خارج مكة في الشعب، ويحاصرون حصار جوع لا يجد الإنسان ما يأكل. الحقيقة من يعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تتعرض هذه الدعوة في بداياته ويتعرض هذا العظيم صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور، يعرف أن كل شيء يهون في سبيل هذا الحق الذي يحمله.
الله
ومع هذا كما أشار الشيخ لم يستسلم وخرج نعم للمدينة وترك مكة، لكنه تركها مجبرا وما ذهب إلى، ومجرد ما وجد الفرصة سانحة ومناسبة عاد إلى مكة، وهو يلتفت على مكة ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت.
نعم
الحقيقة هي يعني رحلة في سبيل العظة الدفاع عن الحق وحمل هذا الحق. أما ما تفضل بالشيخ الحقيقة رياض هو كلام يستحق الحقيقة التأمل. فعلا ليس غريبا أبدا أن يتصارع الحق الصراح الواضح مع الباطل الصراح، كفر وإيمان طبيعي جدا، ضلال وهدى هذا طبيعي جدا، وهذا الحقيقة نراه الآن يعني في الساحة في مواقع كثيرة جدا.
نعم.
هذا من اللي يجري كما قلنا في بورما قبل قليل هو صراع من هذا النوع.
نعم.
والذي يجري في الشام هو صراع من هذا النوع، والذي يجري في اليمن هو صراع من هذا النوع. إذا 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 ما تحدثنا عن صراع بين حوثيين وأهل السنة. نعم. لكن الذي أنا لا أفهمه والشيخ ويشير له الله يحفظه هو أن يكون هناك صراع بين أهل الحق، بين يعني أهل الإسلام. هذا الذي حقيقة أن يقتل المسلمون بعضهم بعض، وهذه مصيبة عظيمة جدا. يعني إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مصيبة جدا أن يكون الصراع أن يتحول من صراع بين الحق والباطل، الحق والصراح والباطل والصراح، بين الإيمان والكفر، بين معسكر إيمان ومعسكر الكفر، إلى أن الذين هم تحت مظلة الحقيقة هذا الدين وهم باسم هذا الدين ويتصارعون الحقيقة ويحصل بينهم هذا الصراع. بل القضية ليست قضية صراع فكر ولا صراع، القضية تتجاوز هذا إلى 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 قتل وإلى دماء وإلى استهداف، الحقيقة جرائم. والذي يجري في العراق أحيانا والذي يجري في سوريا هو الأسف من هذا النوع فعلا. بل الحقيقة الذي يجري في مصر الغالية على نفوسنا، ونحن نتحدث نعرف اليوم أنه حصل الحقيقة يعني مشاكل كبيرة جدا في سيناء، والأرقام مزعجة أن تحصل هذه يعني هذه المقاتل بين مسلمين، بين محمد وأحمد. يعني هي أنا الحقيقة لا أجد مبرر لمثل هذه الأمور إطلاقا. بل لعلي وهنا الحقيقة من المصلحة أن نقول بل إن استهداف الحقيقة حتى المسلمين في مساجدهم في بعض بلادنا في الكويت أو اللي حصل في المملكة العربية السعودية هو أيضا من هذا الباب. هذا الحقيقة لا تستطيع أن تفهم إطلاقا إلا أنك إذا عرفت بأن هناك أعداء لهذا الدين لهذا الحق لهذه البلاد يريدون الحقيقة إيقاع الفتنة بين طوائف المجتمع المسلم. قد تعرف الحقيقة إذا عرف سبط العجب، لكن الحقيقة لا تستطيع أن تفهم أن يأتي شخص بحزام ناسف فيفجر نفسه في قوم قد اصطفوا للصلاة.
لا.
مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدوافع لا تستطيع أن تجد مبررا الحقيقة شرعيا أو تبريرا أخلاقيا لمثل هذا الحقيقة التصرف والسلوك إطلاقا. يعني لا شك أنك تتألم، لكن هو أيضا تقول بأن الذي يلجأ إلى هذا هو الحقيقة أظنه خرج من دائرة الحق إلى دائرة الباطل، والحقيقة انضم اصطف مع الباطل. لا تستطيع الحقيقة بأن هذا الرجل الذي يأتي بالسكين ويجتز رقبة مسلم في 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 العراق أو في الشام، لا تستطيع إطلاقا أن تقول بأن هذا مع صف الحق إطلاقا. هو الحقيقة وإن كان مسلم وإن كان يقول لا إله إلا الله مهما كان لا تستطيع يعني أن تصنف هذا إلا أنه اصطفى رضي أو لم يرضى في إلى جانب الباطل فأصبح عدو للحق. ولكن أنا أيضا أتحدث حديثا آخر بأقل من هذا، وهذا أيضا بالصراع بين الحق والباطل حتى في قضايا الأفكار، وهذه قضية مشايخنا الله يحفظهم أيضا يصوبون فيها. حتى الصراع الذي يجري في الساحة اليوم بين تيارات وبين جماعات وبين جمعيات وبين أفراد لا الحقيقة هي لا تستطيع أن تجد لها أي مسوغ شرعي ولا أخلاقي أبدا مهما كان. يعني حتى في ردود العلماء على العلماء، حتى في التعامل الجماعة مع الجماعة، في الفريق مع الفريق، ما دام الحقيقة في إطار الإسلام في إطار السنة في إطار، فما ما, ما, ما أجد مبرر أبدا في أن 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 يقوم الإنسان بتصنيف والتهميش والإساءة والقدح هذا الحقيقة لا يجوز شرعا. وهذا مما يخدم، وهذه قضية مهمة جدا، مما يخدم أعداءنا، مما يخدم أعداءنا أن يكون الحقيقة الصراع داخل الصف المسلم بين أهل الحق أنفسهم، فيصبح صراع الحقيقة بين الحق والحق، وهذا الحقيقة لا شك أنه يخدم الباطل سواء شعر من يقوم بذلك أو لم يشعر. مشايخنا أنا ودي
يعني نوجه الشباب الآن، الشباب ما يقدمون على مثل هذه العمليات. يعني أنت تعرف هذا شيء معلن ومعروف، الذي أقدم على تفجير نفسه في مسجد الكويت هو شاب تقريبا في 22 و23 سنة. أنا أقول كيف نوجه شبابنا يعني إلى يعني تلافي مثل هذه الـ الأفكار الهدامة؟ من الذي يقنعهم؟ يعني من الذي يعيدهم للصواب؟ يعني أنا متأكد أنك لو تناقش كثيرا منهم سيتصلب في رأيه. أنا أقول يعني إيش اللي أوصلهم إلى هذه القناعة؟ ليش مقتنعين غاية القناعة أن ما يفعلونه صوابا؟
هذا 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 صحيح، هو لم يقدم على هذا العمل الحقيقة السيء جدا إلا والرجل وصل إلى درجة من الحقيقة البعد عن الحق، وأصبح الحقيقة بينه وبين الحق شاوة. هذا حقيقة. هذا يعني السبب أنا في تقديري والله أعلم، طبعا هناك أسباب، لكن من أهم الأسباب أن هؤلاء وللأسف الشديد تلقفهم، استغل جهلهم وحماستهم وعاطفتهم، استغلها الحقيقة أناس هما لا أشك في سوء نيتهم أبدا. لا أستطيع أن الحقيقة أقول بأن هؤلاء ينطلقون من حسن نية عندما اختطف هؤلاء الصغار، سواء عن طريق النت أو عن طريق الجلسات الخاصة أو عن طريق أي أسلوب من الأساليب وأوصلوهم إلى ما أوصلوهم. هم يبدأون بأمر، وهذه أحذر شبابنا منها. أنا أقول لهم دائما إذا رأيتم من يغلق الباب ويتحدث ويتلفت فكن حذرا منه. نحن ما عندنا شيء، لا نحتاج نتلفت،
نعم
نحن نتكلم على الهواء الآن،
نعم
ولا نحتاج الحقيقة هلا. أثنين، إذا رأيت الرجل يتحدث في ولاة أمر المسلمين وفي علمائهم وهم دائما يطرقون على هذا الجانب للأسف الشديد، أول ما يبدأ مع هذا الشاب الصغير يطرق طرق قوي جدا على تشويه صورة الولاة
والعلماء.
والعلماء والسبب الحقيقة إذا شوه صورة العالم وشوه صورة ولي الأمر معناها هو أراد أن يضع حاجز بينك وبين السياسي والشرعي. فأنت الآن أصبحت لا تأخذ من العالم، أصبحت الآن كاره جدا لولي الأمر الشرعي وكاره جدا وحاقد على العالم، فأنت محتاج إلى أن تأخذ في عالم تأخذ منه تسمع منه، ومحتاج إلى أن يكون في عنق بيعة أيضا. أنت مسلم وما دفع إلى هذا الله. فهم يلجؤون إلى للأسف الشديد علماء جهال، يقول لا العالم هو فلان أبو فلان أبو فلان الفلاني، هذا العالم وهو الحقيقة العالم الرباني العالم الزاهد العالم الصالح العالم الفلاني. فيبدأ للأسف الشديد لا يأخذ إلا من هذا العالم، وتبدأ صورة العلماء الكبار سواء في بلادنا أو في العالم الإسلامي وهم لله الحمد موجودون في كل مكان، العلماء الكبار الربانيون الصالحون الأخيار عندهم علماء سلاطين، علماء لا يؤخذ منهم العلم، متلوثون لا فيبقى بينه وبينه حجاب فلا يأخذونهم، ثم يبدأ يأخذ من ذلك العالم الذي يقوده كالنعجة إلى المسلخ.
هذا الحاصل،
هذا بالضبط القضية. فهم يبدأون معهم بهذا الأمر حتى يصل إلى هذه الحقيقة الحالة. أنا لا أقول ميؤوس منها، لكن حالة متأخرة جدا. ومن هنا وهذه قضية مهمة جدا شيخنا الشيخ رياض الله يحفظك والمشاهدين، ينبغي الحقيقة على ولي الأمر، أتكلم عن ولي الأمر الأب والأم، أن يكون قريب من أولاده. وهذه مسألة ترى مهمة جدا، نحن قد ما خرجنا راح نتكلم عن الحق والباطل.
نعم
يعني
أيوة نعم.
فينبغي أن يكون قريب من أبنائه يا أخي من أولاده. اليوم نحن في الماضي اللي وجه هو إمام خطيب الجمعة في القرية، اليوم هذا الجوال الصغير الولد مع الآيفون أو الآيباد في غرفته جالس ومتغطي بالحافة، أبوه يحسبه نايم وجالس يتابع الدنيا كلها، يتابع كل هذه الشرور. ونحن عندنا استهداف مزعج لأغلى من نملك وهم شبابنا، ويستهدفونهم في أغلى ما يملكون وهو دينهم وعقيدتهم. اصطياد في ناس مهمتهم أخي، اصطياد هؤلاء المساكين. ولهذا لما أشوف الآن عندنا آلاف الشباب نساء، ولا أستطيع أن أفهم، اليوم يحدثوني أبنائي على الفطور بأن فيه بعض النساء يذهبن إلى الـ إلى 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 داعش. أقول يا جماعة ماذا عن داعش إلا الدمار والخراب والدماء والفساد، فساد أخلاق وفساد تصور وفساد منهج. ماذا عند هؤلاء؟ ما الذي يدفع هذا الشاب المسكين وهذه الفتاة المسكينة إلى أن يذهب إلى هؤلاء القتلة؟ وعنده من العلماء من يستطيع أن يرفع السماء يقول يا شيخنا ما رأيك في كذا؟ لأن القضية قضية جنة ونار، الإنسان يذهب يريد ماذا؟ فهذه قضية ترى مهمة جدا. فأنا أقول ولي الأمر الأب ينبغي يكون قريب من أبنائه، قريب من أبنائه فعلا، مع من يذهبون، مع من يجلسون، مع من يتحدثون، ماذا يقرؤون، ماذا يسمعون. المشكلة هم في غفلة، المشكلة هم في فجوة قوية جدا بين الآباء والأمهات وأولادنا. ويفاجأ أحيانا أحدهم الأيام يحدثني قال والله أن محمد من أحسن ما يكون، قال لي بروح المكان الفلاني فوجئت أنه راح إلى المكان الفلاني، راح يجاهد. مصيبة يا أخي، مصيبة يعني. هذا ولهم ترى القضية حتى لا نكون، ليس فقط عندنا في بلادنا، هذه الفتنة موجودة في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي مصر وفي كل مكان. فالقضية تحتاج الحقيقة إلى عمل، وعمل كبير جدا للتصدي لهذا المخطط، ومخطط كبير، وترى مخطط ما هو سهل، مخطط كبير جدا داخل فيه دول وأجهزة أمنية واستخبارات وبلاوي، من أجل الحقيقة ضرب الأمة، ومن أجل الحقيقة إشغال الأمة، ومن أجل البحث عن أمن إسرائيل، ومن أجل أيضا مهم جدا أنه تفتيت الأمة التي يريدون لها ألا تقوم، وهي ستقوم بإذن الله. وهذا أيضا أقول هو من باب الصراع بين الحق والباطل الذي نتحدث عنه أيضا في حلقتنا هذا.
أحسنت الله يجزاك
شيخنا محمد، يذكرت عليك
والله جزاك
ترى يهمنا رأيكم الله يحفظكم.
لا أقول إشاراتك كانت رائعة في موضوع السبب خروج مثل هذا الفكر لأبناء المسلمين، لكن جانب آخر أيضا أنه لابد للعلماء أن يفتحوا أبوابهم لهؤلاء الشباب من أجل استقطابهم والحوار معهم والتناقش معهم والسماع منهم، بحيث أنه لو إذا أغلقنا نحن أبوابنا وأغلق العلماء أبوابهم سيتجهون إلى أناس آخرين، خاصة إذا كان بين المرحلتين وبين المنزلتين، إذا لم يغلق أو لم يعني يصنف هذا العالم بأنه طاغوت أو أنه إنسان مثلا من علماء السلاطين. فإذا مثل هذا إذا كان في بداية الطريق يعني فتح الباب، فتح العالم بابه لمثل هؤلاء الشباب سيخفف من ذهاب هؤلاء الشباب إلى مثل هذا الأمر. جانب آخر مهم، يعني المتحدث الرسمي للداعش الآن صرح بأنه من لم كل من يقاتل الدولة فهو كافر، كل من يقاتل الدولة فهو كافر. معناها الآن صار كل المجاهدين الذين يقاتلون هذه الدولة اللي يسمونها داعش هذا يعتبرون عندهم كفارا
ويستحلوا دماءهم،
يستحلوا دماءهم
وخلاص انت.
وهذه يعني ينبغي للشباب أن يتنبه لها، إن هؤلاء دعاة يعني دعاة حكم وسلطة، واستغلوا قضية العاطفة الخلافة في تمرير التمرير على أبناء المسلمين.
لا حول ولا قوة.
لا لا أيضا أنا بس كلام الشيخ الله يحفظه مهم جدا يستحق أن يعلق عليه، هو في قضية العلماء الله يحفظهم والمشايخ. أنا لا أدافع عن العلماء، أنا ولا عن مشايخنا، يعني لهم نشاطهم، لهم جهودهم، لهم برامجهم، لهم مجالسهم، لهم دروسهم، لكن أتفق مع شيخنا الله يحفظه بأنه ينبغي أن يكون الانفتاح أكثر من هذا خاصة مع الشباب. لا. أنا أتمنى وناشد الحقيقة العلماء في العالم الإسلامي، وأنا أتحدث من قناة لها قيمتها ولها مكانتها ولها مشاهدوها، أتمنى من العلماء طلاب العلم والدعاة الكبار أن يفتحوا الحقيقة قلوبهم، ومع فتح القلوب فتح الأبواب. أتمنى أن يكون الشيخ يقول والله أنا عندي اليوم الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا أنا أستقبل الشباب في مسجدي في بيتي في أي مكان، وتكون جلسات فيها شيء من المصارحة وفيها شيء من الوضوح. لا يجد هذا الشاب الملوث الذي بدأت عنده اللوثة أحيانا هي شبه بالضبط، يعني هذه الشبه اللي موجودة وبدايات التلوث الفكري والعقدي ينبغي أن لا يتحرج الشيخ أن يسمعها ولا يتحرج أن يرد عليها بوضوح. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن إن لم يكن عند المشايخ هذا الاستعداد، وإن لم يكن الحقيقة عند الدعاة وعند أهل الحقيقة الفضل وأهل العلم باستقطاب هؤلاء، لأنه إن لم يجد العالم الذي يفتح له قلبه بيته سيذهب كما قلنا قبل قليل لأبو فلان وأبو فلان المناكير المجاهيل الذين الحقيقة لا يمكن أن يأخذوا بيده إلا إلى نار جهنم، يعتدونه حطب. بالضبط أنا أقول دائما اللي عنده الحقيقة نار شابة هو يأخذ يلتفت للي خلفه ياخذ الحطب تاني حطه في
والله هذا الحاصل.
أنت حط اليوم أنت اللي بيفجر نفسه من عندي قائمة فلان، فبهالسهولة الدماء كيف يعني كيف الإنسان أحيانا يعير عقله فعلا. هذا العقل الذي أكرمك الله عز وجل به من أعظم النعم التي أعطيها الإنسان حقيقة، نعمة الدين ونعمة التوحيد نعم عظيمة، لكن نعمة العقل نعمة يا أخي. الإنسان الله عز وجل أعطاه عقل يفكر يا أخي. أنا لما يعني أستجيب لشخص مجهول موجود في 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 في, في لا أعرفه، لا يعرف عن علم ولا صلاح ولا سيرة ولا 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 استقامة ولا، ثم الحقيقة هو الذي سيوجهني عن طريق الحقيقة فلان عن فلان، تبقى مصيبة يا أخي. فهذه أمور الحقيقة تستحق أن يوقف عندها، ويستحق الحقيقة أن شبابنا فعلا ينبغي أن يجتهد العلماء والمصلحون والحكماء لإيقاف الحقيقة هذا النزيف، لأن كما قلت هو يؤثر على الأمة حاضرا ومستقبلا. شيخنا رياض ودي والله بعد اسمع وجهة نظرك.
أنا والله شيخ
أنا استفيد، أنا تقول شيء ثم نعلق عليه.
الله يجزاك الله خير، احنا والله جينا نستفيد من علمكم وأدبكم، ولكن الجلسة هذه يعني احنا اعتدنا انه ضيفنا هو اللي يهاجم بالأسئلة ويحاصر بالأسئلة، ولذلك انا يعني ودي بس اعلق على كلام فضيلتكم حتى تتبينون لنا قضية العلماء. يا شيخ انا لاحظ كثيرا ما يعني يطرق هذا الباب مثل ما ذكر الشيخ، ان العلماء المفروض يفتحون ابوابهم يفتحون مساجدهم. أنا خلال يعني ملاحظتي الشخصية أنا أشوف العلماء في هذا العصر علماءنا الكبار ما قصروا، يعني بيوتهم أنا أشوفها مفتوحة، ما أذكر رحت العالم أو شيخ صك الباب وجهي، المساجد موجودة ومفتوحة، دروسها مفتوحة، الفضائيات يخرجون عليها وعندهم برامج وحتى اللي ما كانوا يطلعون الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه ما كان يرى هذا ولا وقته أو لأي وجهة نظر الآن يخرج الشيخ صالح الحيدان يخرج كل المشايخ يعني وش بقي لكن الشباب هؤلاء يبدو ما بالقضية أن العالم ما يسمع له يبدو أنه هو يعني تشرب أو تشبع بأفكار معينة ولذلك يريد يعني إلغاء هذه الطائفة من العلماء والذهاب أو اللجوء إلى أبي فلان وأبي فلان من اللي أشرت لهم يعني. أنا أقول يعني نحن بحاجة حقيقة إلى يعني غرس مفاهيم حديثة وجديدة عن طريق المناهج عن طريق البيت عن طريق المسجد عن طريق إقناع هؤلاء بأن الأصل في التعامل مع العلماء الكبار المعروفين المشهود لهم بالفضل أما النكرات وهذه ما عبر التاريخ ما كان يلجأ إليها يعني إنسان نكرة يدعي أنه عالم وبعضهم لا يقيم آية قرآنية إذا جاء يتكلم ما يستطيع يعني يأتي بالآية من غير لحن ثم هو متخفي ولا يدرى أين هو ومتخفي يعني خلف اسم مجهول أنا أقول يعني ما نضع اللوم على المشايخ والعلماء وإنما نقول الشباب بحاجة إلى يعني إعادة تأهيلهم إلى إعادة تربيتهم إلى النظر في المناهج النظر في 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 أمور أخرى تقنعهم بأن مردكم إلى العلماء الربانيين الذين درسوا وشهدت لهم الأمة وتقبلت الأمة
هذا أتفق معك 100% وأقول وهذا أمر مهم جدا بأن علماء أنا حق يعني كما قلت كما قال الشيخ محمد الله يحفظه لا شك ما قصروا هذه كلمة حق يعني عندما نقول ما قصروا لكن القضية تحتاج في هذه الظروف إلى مزيد من العمل بمعنى أنا فقط أردت أن أقول أنا أريد أن أعرف بأن الشيخ رياض الله يحفظه عنده جلسة بعد العصر من الساعة 4 إلى 5 في مسجده أو في بيته أي شاب في الحي عنده الحقيقة استفسار عنده الشبهة عنده كذا يأتي للشيخ هذا قصدي من يعني بمعنى يكون في أوقات معلنة ومعروفة للشباب للمشايخ الكبار والدعاة الكبار وأهل الفضل وأهل العلم وإلا يعني على الهامش إحنا عندنا لجنة دعوة في أفريقيا قبل البارح كان عندنا الشيخ عبد الكريم الخضير الله يحفظه وقبلها بيومين عندنا شيخنا الشيخ صالح فوزان الله يطيل عمرهم على الطاعة ومات والله ما طلبناهم في وبعدها بيومين كنا عند سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله علماء أنا منفتحين وفاتحين قلوبهم ما يوم من الأيام ترددوا بل أذكر أن الشيخ ابن باز جعله في جنات النعيم يأتينا في الحرس الوطني في السنة الواحدة 6 إلى 8 مرات
ما شاء الله
سنة الواحدة وهذا الرجل العظيم اللي عنده 1000 شغل لا يتردد يأتينا في أقصى الرياض في خشم العان أو في إحدى وحداتنا العسكرية من أجل أن يلتقي بالجنود يتحدث نحن العلماء أنا بادرين أنفسهم وفاتحين قلوبهم وهذا حق هذا حق نقولها والله يعني بدون مجاملة لكن نحن أردنا أن نقول بأن هؤلاء المختطفين مختطف أفكارهم وعقائدهم من هؤلاء الذين يعني وقعوا في حبالة داعش وغير داعش من أصحاب الأفكار الفاسدة الضارة والمضللة هم محتاجين الحقيقة إلى أن يسمعوا من العلماء الكبار أنا أعرف ليس السبب العالم والسبب الحقيقة أنه وضع بينه وبين العالم حاجز وضع بينه لكن مهما مع هذا نقول لا نحن نريد الذين بدأت مع اللوثة الذي عنده بداية شبه أن يلتقي بالعلماء نحن نريد الحقيقة عندنا فئتين فئة وصلت إلى مستوى يعني مزمن وعندنا فئة الحقيقة نريد أن نحافظ عليها وقاية وعلاج فهذا الحقيقة جانب هذا جانب في تقديري مهم جدا لكنني أتفق معك يا شيخ رياض بأن القضية ليست الأسباب الحقيقة هذا الانحراف وأسباب هذا التلوث العقدي والفكر الذي بدأنا نراه ليس فقط قضية بعد العلماء اطلاقا العلماء ما ابتعدوا عن الناس هناك أسباب كثيرة جدا وأتمنى من هذا الحقيقة المنبر أتمنى من هذا المنبر أن يكون هناك الحقيقة عمل وعمل كبير يعني للبحث عن الأسباب الأسباب ليست فقط مجموعة أسباب وجملة أسباب ولا أظننا قادرين حتى في هالجلسة نستطيع أن نتحدث عنها أو نحصيها نحن تحدثنا فقط عن علماء يهمنا الوضع لكن أنا لا أشك بأن الاستفزاز الذي يلقاه الشاب في بعض وسائل الإعلام في العالم الإسلامي كل يوم لا شك أن يسبب عنده مشكلة. لا أشك بأن الحقيقة الإحباط الذي يراه أيضا في 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 حوله في في أحوال الأمة يسبب له الحقيقة هذه المشكلة. هذه قضية. لا شك أيضا بأن أطماع أعداءنا وبطش أعداءنا وشغل عمل أعداءنا ما يرونه من قتال من ذبح للمسلمين في الشام وذبح للمسلمين في بورما وذبح للمسلمين في كل مكان يعني يسبب عنده الحقيقة نوع من الصدمة ومئات طبعا هذا لا يبرر. أنا الآن لا أبرر لهؤلاء لكن أقول هناك أسباب كثيرة جدا: الجهل، الحماسة، العاطفة غير المنضبطة غير المرشدة، وهناك أشياء كأسباب كثيرة جدا لن نستطيع أن نأتي عليها في لقائنا هذا، ولكن أقول بأنه أتمنى أن يكون هناك دعوة لقيام فريق متخصص شرعي أمني اجتماعي علمي إعلامي نفسي لدراسة هذه الظاهرة والخروج برؤية، لأن بعد ما نعرف الأسباب لابد أيضا أن نضع حقيقة الحلول والعلاجات. نحن شغلنا عنك لكن لكننا على خير
على خير، وهذا في أصل الموضوع في سبب الموضوع جدا. تريد أن تقول شيئا؟ نعم
تفضل. الجماعات هذه أول ما تقوم مع الشاب بإسقاط المرجعيات كالتكفير العلماء والحكم عليهم بالردة، طيب ما هو أسلوب الخطاب بالنسبة للعالم مع الشباب؟ ما هو أسلوب الخطاب؟ هل الخطاب بطريقة يا خارجي أو بأسلوب خطاب يعني ليس كدعوي، أو بأسلوب خطاب مثل ما تذكر مقطع الشيخ محمد عريفي: يا ولدي إني أحبك في الله. يعني أنا كثير من الشباب حتى الذين انضموا إليهم الآن تسمع إلى الآن خروج شباب منهم إلى مكان آخر يعني بعد ما تبين لهم الحق. فأنا أبغى أسلوب الخطاب اللي يوجه للشباب من العلماء.
جيد. والحقيقة أذكر فيه مشروع للعمل مع هؤلاء، وعنوان المشروع بدأ بأن عنوانه: يا مجاهد أنت منا.
يا سلام.
فقلت وقال بعض الأخوة: يا مجاهد أنت منا شوي يحتاج إلى نظر. الشيخ رياض مو بجاهز الكلام ولا الشيخ محمد يعني مو بجاهز. فقلت: يا مجاهد أنت منا. أول هو يعني كون إحنا نقول أنت مجاهد نعترف بأن الذي يقوم بجهاد والحق ليس جهاد. أثنين: هو في هذه الحال ليس منا وله محسوب علينا، لكن يا مقاتل اسمع منا. ومقاتل مقاتل، اسمع منا. نحن لا قلنا يا خارجي ولا يا الفلاني، لكن لا نعترف بأن عمل يقوم بجهاد وليس جهاد. حق الجهاد شيء آخر، أبدا ليس جهاد. لكن نحن هيضا هو يقاتل نقول: يا مقاتل أنت منا. هو متلبس بهذه الحالة: ليس منا، نبرأ إلى الله عز وجل من كل ما يقوم به هؤلاء. هو ليس الحقيقة منا ونحن ليسنا منه، لكن يبقى ابننا، يعني يبقى أخونا في الله سواء من عندنا أو من أي بلد من بلاد المسلمين، ينبغي يسمع ما نقول. فأنا معك في أن العبارة تنبغي تكون من ألطف العبارات، تكون مهذبة لطيفة. أول الحقيقة نحن نتكلم عن الآن، أنا أعطيك مثل أخي عمر. المريض الآن لما يدخل على الطبيب ومريض عنده مرض واضح ويأخذ عليه الفحوصات والكشوفات ثم يأتي ويتلطف معه بلطف شديد: سلامة عمرك، أنت الحمد لله طيب والوضع زين وإن شاء الله ما أشوف شر وهذا كذا، يعني هذا يعطيه اطمئنان وثقة وارتياح.
جميل جدا.
ويعني يعود ويحب الطبيب. لكن تصور الطبيب الآخر اللي يقول له: والله أنت الله يخلف عليك مرض الآن واصل مواصين، ما أدري والله تحصل بيت ولا ما تحصل بيت
يومين وانت
فتصور هو. أنا أعتقد الداعية والعالم هو طبيب حقيقة، طبيب فعلا. وهذا شأن ترى علماءنا، أعود إلى كلام شيخنا الله يحفظه، هذا شأن علماءنا الكبار، هذا أسلوبهم، هذه طريقتهم، اللطف، اللين، التعامل الحسن، الرفق، وهذا منهج شرعي. حتى المخالف، يعني المخالف الذي وقع هو أحوج ما يكون إلى الرفق واللين. لا نعين الشيطان عليه، نحن حقيقة إذا قلنا أنت اللي فيك ما لا فيك الوضع الفلاني أنت، هو يقول أنا مدام وصلت المواصيل مع السلام، وش بيكون أنا وش دور العقل
انتهى.
لكن الحقيقة أن نتلطف معهم وأن نكون صادقين في النصح وصادقين في الدعاء، صادقين في النصح وصادقين في الدعاء، لكن أيضا مهذبين جدا في العبارة الجاذبة ليست الطاردة. حين ترى بعض العبارات طاردة تطرد الإنسان. أنا على الهامش، على الهامش فقط، هو في قريتنا، ما هي بقريتنا حقيقة، في مدينتنا حتى لا هذا السفي بعد يقولون في البلد عندنا قبيل صلاة المغرب واحد ترأس النخلة يخرف يبدو قريب الأذان أو يؤذن، فمر عليه واحد وقال له وله يغني، يغني مع يعني هو في رأس النخلة ويغني، فقال له يعني قال كلاما قاسي لا أستطيع أن أقوله، يلي كذا كذا، فسبه وشتمه ونهره ورد عليه ردا أقسى من الرد اللي قاله له، وبقي استمر في شغله. ذهب حسيد المسجد فوجد واحد من الشيخ، الشيخ محمد الله يحفظه، قال الشيخ محمد فلان في رأس النخلة الحقيقة، قلت له يعني وقت الصلاة ويلي فيك ما لا فيك ويغني، وقال شو قلت له؟ قال قلت كذا وقال لي كذا، قال مجد فيك، قال لا رحل شيخ محمد الله يحفظه سلام وفلان، قال نعم سلام عليكم الله يقويك ويعينك ويساعدك، أنت فوق النخلة فوق غابت الشمس ولا ما غابت؟ قال لا والله غابت، لا الله يذكرك الشهادة يذكر، فحول وراح صلى.
يا سلام.
هذا كل الكلام، فأنا أتفق حبيبي معك بأن الداعية والعالم ينبغي يكون رقيقا رؤوفا رحيما مع من ينصح ومن يوجه، هذه قضية لا خلاف فيها وأظن المشايخ يتفقون معي.
طيب نأخذ اتصالا من أبي عبد الله في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبي عبد الله،
كيف الحال؟
الحمد لله،
تقبل الله منكم
ومن حبيبنا.
مشايخ الأفاضل، عندي وجهة نظر أو اقتراح إن شاء الله تقبلونها مني. الآن الشباب يا مشايخنا الأفاضل، ما مثلا مع العلماء، هيئة كبار العلماء الله يخليهم لنا، ما يقدرون يوصلون لهم بسهولة. يعني الشباب يعني في العلماء الدعاء يعني ممكن يستطيع لهم، بس زي هيئة كبار العلماء مشايخنا الشيخ صالح الفوزان والحيدان حفظهم الله، ما يقدرون يوصلون لهم الشباب بسهولة. فلو يكون في برامج من هيئة كبار العلماء لعلمائنا الأفاضل الأجلاء، الآن حنا في عصر تقنية، يعني يكون في مقاطع للشيخ من صالح الفوزان، مقاطع مختصرة صغيرة موجهة إلى الشباب أو حتى المشايخ حفظهم الله يوصلهم مع في زي المخيمات الدعوية اللي تقام في مناطق المملكة، يعني في ابتعاد من المشايخ اللي هم مشايخ كبار العلماء. نعرف إحنا الدور يعني، والآن في حر يعني زي تويتر وهذه فيها مشاكل وحروب وصد عن العلماء وسب العلماء، فأحيانا المشايخ ما الشباب ما يقدروا يوصلوا للعلماء. حتى الآن بعض الشباب يقول من أخذ العلم له؟ الشيخ هذا يظنون فيه الشيخ هذا، ولا يثقون إلا في هيئة كبار العلماء. وإن شاء الله كل المشايخ والدعاء ثقة، بس يعني أقول له في برامج من هيئة كبار العلماء أو من هيئة كبار العلماء على مشاكل على شكل مقاطع فيديو صغيرة أو عن طريق اليوتيوب أو وفي تويتر يعني وفي المخيمات الدعوية يكون يعني لهم حضور. نعم. هذا ما عندي، وسأل الله أن يرضى عنا عنكم يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى.
جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله. يعني اقتراح من أبي عبد الله جزاه الله خيرا، إن إحنا لو جعلنا مقاطع يسيرة لهيئة كبار العلماء نخاطب بها الشباب خصوصا مع هذه التقنية اللي موجودة، شيء يكون جميل.
طيب هذا صح. أنا طيب. أولا إذا أذنت لي أنا أقول الأخ عبد الله، أبو عبد الله ولا عبد الله؟
أبو
عبد الله يوفقه ويسعده ويحفظه. أنا أشكر على خلقه الجم وأدبه الرفيع وتعامل الحقيقة واحترامه للعلماء، وله غريب عليه من هالبلد ولا غيره من الحقيقة أبناء المسلمين. أما من يأخذ منه الحقيقة هو الله عز وجل أدبنا وعلمنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن الحقيقة نسأل أهل الذكر، إذا أردنا في قضية تتعلق بالدين لا نذهب ونسأل أي شخص أو نقرأ في النت وإنما نذهب الحق نسأل علماءنا الكبار.
نعم.
هذا دين يسأل عنه الحقيقة العالم الرباني، ولله الحمد في بلادنا وبلاد المسلمين علماء على قدر عالي من العلم والفضل والصلاح والاستقامة، فيسأل الأعلم من العلماء، هذه من يسأل. اثنين، يعني أين يجد العلماء؟ أنا فقط أقول أنه يجد العلماء في مثل ما قال الشيخ هذا الرياض، الحقيقة هم يصلون في مساجدهم الله يحفظهم، وموجودون كل يعني يصلي في مسجد الشيخ فلان أو الشيخ فلان، وبعض الصلاة بإمكاني أن أسلم على الشيخ وأطرح سؤالي وأستفسر عما أشاء عما شئت، هذه أو يأتي إليهم في العمل، ولهم مكاتب موجودة الحقيقة موجودة في سواء في الإفتاء أو في غيرها، ويذهب إلى المشايخ وفي مواقعهم يسألهم. لكنني أتفق مع الأخ أيضا، أنا بعد هذا كله أنا فقط أردت أن أؤكد العلماء أنا ليسوا معزولين عن الناس إطلاقا، موجودين. نتكلم عن علماء وأنا أتكلم عن 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 مملكة، أتكلم في الرياض، ولا أشك العلماء المسلمين الآخرين إن شاء الله عندهم هذا الشعور وعندهم هذا الجانب. فأما قضية وجود مقاطع الحقيقة يعني للعلماء وتكون موجودة، موجود مقاطع الآن فيما حسب علمي يوجد مقاطع لعدد من مشايخنا، لكن هذا لا يمنع بأن تنبري مؤسسة دعوية أو إعلامية، وأحسب من قناتنا المباركة يعني أن تفكر في مثل هذا أو غيرها من القنوات. أنا أشوف أن هذا عمل طيب الحقيقة وجيد ومفيد إن شاء الله.
في مجموعة من الشبهات بمناسبة الخوض في موضوع داعش ونحو ذلك، لكن سنأخذ إن شاء الله فصل. يعني في مجموعة من الشبهات موجودة في رؤوس الشباب، ممكن موجود بعض المقاطع للمشايخ ولهيئة كبار العلماء لبعضهم بيتكلم في الموضوع الفلاني بيتكلم في الموضوع الفلاني. لو أننا جمعنا أغلب هذه الشبهات أو هذه الشبهات وجعلنا شيخنا الشيخ صالح الفوزان رد على شبهة، الشيخ اللحذان رد على شبهة، الشيخ المفتي رد على شبهة، وهكذا، بحيث أن الشاب في أي قضية في أي شبهة تعرض له سيجد من كبار أهل العلم من رد عليها وفندها ووضحها لهؤلاء. أستأذنكم في فصل قصير ثم نعود مع فضيلة الدكتور إبراهيم أبو عبات، نأخذ فاصلا قصيرا أيها المشاهدون الكرام ثم نعود إليكم في هذه الحلقة الماتعة إن شاء الله تعالى. على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان 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 القانتين.
أكبر أكبر شهر الصوم وناس نجفت وضجعها، شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها.
هذا البرنامج برعاية شركة السيف للتوكيلات التجارية.
وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتي للسرور، تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور، وجمعت بين فضائل النور على في القلب نور نور.
وأتيت يا غير الشهور تهدي تراتي للسرور،
النور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد أحبتي الكرام، عدنا مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن محمد أبو عبات عضو مجلس الشورى، وما زلنا لم نستخرج كل ما أردناه من الدكتور إبراهيم. لكن قبل سؤالي، سؤال للأخ محمد للدكتور إبراهيم، يريد أن أسأل. تفضل يا محمد.
يبارك في عمرك يا شيخنا ويحفظك ويرفع قدرك يا رب العالمين. ذكرت في بداية الحلقة أن الصراع بين الحق والباطل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل منذ بداية الخلق. فنريد أن نعلم، هل لنا دور في نصرة الحق ومواجهة الباطل؟ وما هو هذا الدور؟ يعني كيف نصر النبي صلى الله عليه وسلم الحق وأصحابه حتى لا نقع في أخطاء تخالف العقيدة؟ نحن كشباب، يعني إذا قمت وتكلمت أريد أن أنصر الحق كما نصره النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الشباب الذين يغيبون كما نعلم يقول خلاص نذهب ونفجر ونعمل كذا ونعمل كذا. لماذا يا أخي يقول أواجه الباطل حتى أنصر الحق؟ يعني الله يبارك في عمرك، كان نريد حاجة كذا. الله يحفظك.
شكرا أخ محمد. الحقيقة هذا صحيح، أنه أؤكد بأن الصراع والحق بين الحق والباطل أزلي، منذ أن انطلق هذا الدين قامت هذه الرسالة وإلى أن تقوم الساعة هذا حق. لكن كيف أنصر الحق؟ حقيقة كل إنسان مسؤول، كل إنسان حقيقة عليه مسؤولية كبيرة جدا أن يقف مع الحق وأن ينصر الحق. كيف؟ طبعا يتختلف من شخص إلى شخص. حقيقة العالم مسؤوليته تختلف عن مسؤولية طالب العلم، تختلف عن مسؤولية الذي أقل، تختلف عن مسؤولية الصغير الكبير. لكن كل إنسان ليس معذورا إطلاقا إلا أن يقف مع الحق ويصطف مع الحق وينصر الحق ويقف لجانب الحق. الحق كيف أعرف أنا أولا هذا حق ولا هذا باطل؟ هذه قضية مهمة جدا.
نعم.
وهذا يمكن أنا فهمت هذا بسؤالك. يأتي الشاب ويقول أنا أريد أن أقف مع الحق وأن أنصر الحق، ما ذهبت أنا إلى تلك المواقع إلا أبحث عن الحق وسأنصر الحق. أقول الحقيقة الحق هو غير ملتبس، الحق يسأل عنه أهل العلم، أهل الرأي، أهل الحكمة، أهل العقل. والإنسان الحقيقة في محيطه، أنا شاب صغير عمري 15 16 18 20، أنا لي أب ولي إخوة ولي معلمون وفي بلدي مشايخ وفيها طلاب علم، فأنا لست الحقيقة معذور أبدا أن أفهم الحق بطريقتي وأنا صغير، أو أفهم الحق من خلال مجاهيل يلبس علي الحق بالباطل. أنا الحقيقة عندي أبي لن تجد أحب الناس وأحرص الناس عليك من والدك، أنا أخاطب الشاب، ولن تجد أحرص الحقيقة من أحرص الناس عليك علمائك الكبار الأخيار الأغيار الفضلاء والدعاة وبلاد المسلمين وبلادنا المملكة العربية السعودية حرسها الله مليئة الحقيقة بالعلماء والدعاة والفضلاء، وبلاد المسلمين أيضا كذلك مليئة. فأنا الحقيقة حتى لا يلتبس الحق بالباطل علي وأخلط بين الحق والباطل وأذهب بحجة أنني سأنصر الحق وأنا أعيش في 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 عمق الباطل، ينبغي أن أسأل العلماء، أسأل أهل الذكر. أنا الحقيقة حريص أن أنصر الحق. كيف أعرف الحق؟ كيف أنصر الحق؟ قبل أن تنصطف لابد أن تعرف الحق ما هو. هذا الذي يجري في المكان الفلاني أهو حق أم باطل؟ هذا العمل الذي يتم حق ولا باطل؟ تصرفي أنا الفلاني، أنا أريد أن أفعل كذا، هل هو حق ولا باطل؟ أحيانا أنت تريد أن تنصر الحق بباطل. فهذه القضية هنا في تقدير مهمة جدا، لا بد أن تسأل عن الحق لتقف مع الحق. هذه مسألة مهمة جدا، ولن يعطيك الحقيقة الخبر اليقين والمعلومة الحقيقية الصادقة الدقيقة إلا أهل الحق الذين عرفوا الحق وعاشوا مع الحق ونصروا الحق، من علماء ومن دعاة، وتجد أيضا من أقرب الناس لك أهلك حقيقة أيضا الوالد والوالدة والإخوة الذين أيضا عندهم بصيرة وعندهم نور وعندهم خير في هذا الجانب.
نعم.
صورة واضحة ولا بعد؟
نعم. حفظكم الله شيخ.
جزاك الله خير.
لكن أنا أتمنى أي شيخ أيضا أعلق على موضوع الذي أشرت قبل قليل، والشيخ محمد الله يحفظه في الاستراحة تحدث عنها، أنا ودي يعطى حقه الحقيقة، وهو قضية العلماء الله يحفظهم
نعم
بأن يكون لهم الحقيقة هذه الشبهة التي أشرت لها. الحقيقة الشبه نعم في رأس بعض الشباب شبه، وهذه الشبهة هي اللي تخلط الحق بالباطل.
نعم.
وبهذه الشبهة التي يعني انغرست في ذهنه وعقله اختلطت عليه الأمور نتيجة سنه، نتيجة خبرته، نتيجة عدم القدر الكافي من المعرفة والعلم، فاختلط عليه الحق بالباطل. حقيقة هذه الشبه التي أحيانا تروج في ذهن الشاب ويطرحها بعض أقرانه أو حتى يجدها موجودة مبثوثة في مواقع النت وفي هذه مواقع التواصل الاجتماعي، ينبغي رأسا أن يجد لها جوابا. وأنا أشوف أنه كما تفضل بشيخنا الله يحفظ الشيخ محمد، وهو كلام للشيخ ترى مو بلي، يعني بمعنى أن يكون لكل شيخ من المشايخ الكبار فريق، عنده فريق.
نعم.
هذا الفريق هو الحقيقة في موقع الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو فيسبوك أو غيرها من المواقع، يكون حقيقة هذه الشبه مثل ما تفضلت يؤخذ 15 شبه وتعطى للشيخ فلان، الشباب يقولون كذا ما الجواب؟
نعم.
فيجيب عليها سواء إجابة كتابية أو إجابة صوتية.
نعم.
وتكون في موقع الشيخ.
ممتاز.
أنا أعتقد أن هذا الأمر مهم جدا، هو يسهم الحقيقة في بيان الحق.
نعم.
ويسهم في علاج الإشكال ويسهم في إبطال الشبه التي تفضلت بها، وهذا حقيقة أمر في تقديري في غاية الأهمية.
احنا لو نشرنا مثل هذه المقاطع حتى القنوات تبنتها تنشرها، مش على الموقع فقط، مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، اي وسيلة من الوسائل الحديثة، وننشر كلام مشايخنا الكبار وهيئة كبار العلماء في مثل هذه القضايا. لكن سبحان الله الحلقة
عليك بسيطة، لأن أشار إلى الشيخ إبراهيم اتفضل. مهمة جدا
اتفضل.
وهو العلماء بشر، له أشغال وله ارتباطات وله أعمال وله صحة وضعف وله، فوجود فريق عمل مع الشيخ سيزيد من نشاطه أضعافا مضاعفة وتحت إشرافه ورعايته. يعني مثلا كيف يستطيع العالم أن يجيب على أسئلة الناس من خلال هاتف فقط؟ لا. إذا كان يقول أحد العلماء في كل ثاني اتصال،
صحيح،
فكيف أستطيع أجيب على الناس؟ أنا عندي حالة مثلا دوام، عندي عمل، عندي دروس، عندي كذا، فكيف أستطيع أجيب على الناس؟ الرسائل النصية كل يوم يقول لا يقل عن 400 إلى 500 رسالة يوميا.
الله أكبر. الله.
يوميا تأتي لشخص واحد
أسئلة،
فكيف يستطيع هذا العالم أن يجيب على هذا الكم؟ إذا دخلنا عالم الواتس أب مثلا أو التليجرام أو التويتر أو غيرها، لا يستطيع العالم أن يغطي كل هذا الأمر. والاقتراح مثل ما أشار الشيخ إشارة جميلة رائعة، وجود فريق عمل، يعني إما من التجار مثلا يتبنى بعض الدعاة والعلماء الكبار لتكوين مكتب له يدير أعماله، يفتح له حساب على تويتر، على الفيسبوك، على التليجرام، على الانستغرام، على أي وسيلة حديثة يكثر فيها الشباب يدخل فيها العلماء من خلال هذا المكتب وإشرافه، والشيخ عنده كتب وعنده فتاواه السابقة، ثم يبدأ نشرها في مثل هذا العالم. أظن لو حصل مثل هذا الأمر سيكون فيه خير كثير جدا، وصول العلماء للشباب بأماكنهم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أماكنهم، كذلك العالم سيستطيع من خلال هذه الوسائل التقنية، بل هي والله تعالى أعلم من خلال خبرة 10 سنوات في الإعلام هي أقوى من القنوات الفضائية الآن في الوصول إلى الهدف.
حسنت. المشايخ أو أحد المشايخ العلماء اللي هو يعني إيه بيأتي له 400 رسالة كل يوم مثلا تقريبا، وكل ثانية اتصال عليه، أحيانا وفي أغلب هذه الأسئلة ممكن تكون أسئلة في الأمور الخاصة، في أمور عبادته، في أمور معاملته أو نحو ذلك، وممكن يجيب عنها فريق آخر موجود من الدعاء ومن طلبة العلم. لكن هناك نقطة مهمة نحن نحتاجها، ونحتاج الشيخ مش هيرد على كل فرض فيها، نحن نتكلم على شبهات على قضايا الأمة، إن في كل قضية من قضايا الأمة، في كل شبهة من الشبهات تطرح، هناك لهيئة كبار العلماء ولكبار أهل العلم كلام فيها.
جميل.
لا أتكلم على المسائل اللي هي المسائل العبادية التي يسألون عنها، لا، مثل هذه الشبهات لو فتحنا مكتب لهيئة كبار العلماء، لا أقول لكل شيخ،
وهذا المكتب يجمع الشبهات ويجمع هذه القضايا ويذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، هذا يسجل معه وهذا يكتب له وهذا كذا وهذا كذا، وهذا المكتب يتبناه مجموعة من رجال الأعمال ويصدر ونأخذ منه ونحن وننشر سواء في تويتر في تليجرام في القنوات أو في نحو ذلك.
لكن ولا تعارض ولا تعارض بما تفضلت بالله يحفظكم ما تفضل بالشيخ الشيخ محمد، هو هل كلام صحيح يعني أن يكون هناك عمل كبير مؤسسي تقوم به الهيئة والهيئات المشابهة في العالم الإسلامي يكون مهمة تجميع هذه الشبه؟ نحن نتكلم عن الشبه الصغيرة دي حتى الشبه الكبرى اللي موجودة حتى في توصل الشباب للإلحاد وتوصلهم المشاكل ويكون فيه الحقيقة إجابة عليها بشكل أو بآخر مسموعة أو مقروءة، هذا ممتاز. لكن هذا لا يمنع أن يكون عند بعض المشايخ أيضا نفس هذا النشاط بجهدهم وبنشاطهم وبعملهم، لا تعارض أبدا. المهم أن ينطلق هذا المشروع وهو مشروع مفيد بإذن الله عز وجل.
في نقطة مهمة دكتور إبراهيم أود أن أسأل فضيلتك عليه، لما بدأنا الحلقة تكلمنا عن الصراع بين الحق والباطل، الصراع اللي موجود بين الإيمان والكفر وبين الهدى والضلال، وسبحان الله يعني لفت نظرنا الدكتور رياض جزاه الله خيرا وأنت دكتور محمد ما يحدث بين أهل الإسلام، وأخونا محمد سأل الدور اللي ينبغي أن نقوم به في نصرة الحق. هل لكي ننصر هذا الحق، ننصر الحق في سوريا ولننصر الحق في فلسطين وننصر الحق في بورما وفي كل مكان عموما في اليمن في العراق في كل مكان، هل لابد أن ننظر للصف الداخلي أولا؟ يعني ممكن وجود داعش يؤخر عنا النصر؟ ممكن انحراف بعض الشباب عن المعتقد والمنهج يؤخر عنا النصر؟ ممكن الأشياء اللي حضرتك لفت النظر إليها إن عالم بيرد على عالم وطيار مع طيار وهذا مع ذاك، هل هذا ممكن يؤخر النصر؟ كيف نقوم بهذا الحق؟ يعني أنا أريد ما دورنا في نصرة هذا الحق وماذا نصنع؟
أولا النصر هو من عند الله عز وجل
سبحانه وتعالى،
ولله عز وجل حكمة في أن يتأخر النصر، له حكمة له حكمة
لا شك،
والنصر يأتي في الوقت الذي يريده الله عز وجل. المهم علينا أن نبذل الأسباب ونجتهد والأمور نتركها لله عز وجل، هذه واحدة.
نعم.
النقطة الثانية، الإنسان كل إنسان عليه الحقيقة مسؤولية، فأنا فيما يتعلق بالشام ليست نصرتي للشام بأن أخرج بدون إذن والدي وأهلي وولي أمري وأن أذهب الحقيقة أتسلل وأدخل للقتال وأدخل في معمعة لا يدرى يعني كيف تنتهي. أهل الشام فيهم خير وبركة والمجاهدون هناك يقومون بواجبهم. الحقيقة الواجب علي هو إن كان هناك وسائل مشروعة ورسمية وواضحة للدعم فأن أدعم، أنا أتكلم عن الدعم المالي، إن كان هناك دعم بعبر وسائل مشروعة وأقول مشروعة وتحط حتى كذا خط.
نعم.
فينبغي الحقيقة الإنسان يدعم، لكن الذي لا يعجز عنه أي إنسان هو الدعاء.
نعم.
الإنسان لا يعجز عن الدعاء أبدا لإخوانه المسلمين وإخوانه المجاهدين ولأهل الحق، ينبغي الحقيقة أن يتوجه الله عز وجل بالذات. أنا أقول في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي المباركة وفي هذا العشر المباركة الوسطى والقادمة العشر الأخيرة، ينبغي الحقيقة أن يجتهد الإنسان في وهو ساجد، فأن يرفع الحقيقة يديه لربه عز وجل بأن ينصر إخوانه الحقيقة المجاهدين وأهل الحق والمظلومين سواء في الشام أو غير الشام بلاد المسلمين، لكن هذا جانب الإنسان غير معذور. هذا أيضا الأمر الآخر، أيضا على الإنسان مسؤولية كبيرة جدا، وهو أن يبتعد عن قضية التشكيك والدخول في هذه التصنيفات والتي تفسد الصف الحقيقة وتضعف الصف وإثارة الفتن وإثارة الشبه وإثارة الإشاعات. لأن الحقيقة ما الذي يحصل أحيانا؟ الشاب أحيانا عن حسن نية، أنا لا أقول نية، كل ما جاء من رسالة جوال الحقيقة انشر تؤجر أرسل هذه الرسالة، وقد تكون هذه الرسالة جاءت من جهات الحقيقة مشبوهة غير مأمونة تريد الحقيقة خلخلة الصف وتريد الحقيقة الإساءة.
نعم.
ينبغي الإنسان أن لا ينشر شيئا إلا بعد أن يطمئن له 100%.
نعم.
بعبر وسائل دقيقة جدا، يكون الحقيقة معبر لا يكون سهل، والحقيقة وسيلة من أجل كل ما جاء يمرره، يعني السفنجة تمتص كل ما جاء، لا ينبغي الحقيقة أن يكون معبر صارم ودقيق فلا ينشر إلا الحق، ونحن نتحدث عن الحق من أجل أن يحافظ على أيضا الصف المسلم ولا يدخل فيه شيء من ال أنت تعرف نحن الآن الحرب ليست فقط ترى بالسلاح الموجود،
صحيح
الحرب اليوم وأشرس الحرب في الإعلام الآن، نحن في حرب،
نعم
الحرب الحقيقة الإشاعات الموجودة حرب شرسة،
نعم
حرب الأكاذيب والتزوير والتزييف والتضليل، حروب
نعم
ما هي سهلة، وصور الحقيقة تدبلج وتخرج بطريقة الحقيقة غير صحيحة،
نعم
فالإنسان ينبغي يكون حذر من هذه الأمور، وهذه أيضا من باب نصرة الحق، هذه من باب نصرة الحق أن أكون حذر حقيقة من الإشاعات، حذر من مثل هذه تلقف الأمور والصور وإعادة تمريرها، هذه كلها قضايا في تقديري مهمة جدا جدا في قضية كيف الإنسان ينصر الحق وكيف يكون مع الحق، هذه بعض الملامح السريعة جدا.
الدعاء ولكل إنسان دور، نبتعد عن الإشاعات
هذا صحيح،
ونحاول يعني بقدر الإمكان ألا نفرق الصف، كل هذه
مسؤولية أنا أتكلم أنا طبعا مسؤولية محمد الحقيقة الشيخ محمد الله يحفظ الهبدان غير مسؤولية الشاب الصغير،
نعم
مسؤولية العالم الكبير غير مسؤولية إبراهيم،
نعم
هذه قضايا مهمة جدا، كل إنسان له مسؤولية تتناسب مع مكانته ومع موقعه الحقيقة ومع وظيفته ومع كل إنسان، لكن ليس هناك إنسان معذور،
نعم
بلغوا عني ولو آية. أنا يوم من الأيام كان عندي أحد الموظفين تقاعد وهو بسيط جدا لا يقرأ ولا يكتب،
نعم
قال أنا ودي أزين شيء،
نعم
يعني أنا ما أعيش الحقيقة، قال قلت روح فكر وش اللي تستطيع تسويه، راح وجاء قال والله رمضان جاء ودي أشتغل في إفطار صائم أخدم هل في مسجد في هذا ودي أشتغل فيه، فأصبحنا من أنشط الناس يفطر عند حول 500 شخص الذي لا يقرأ ولا يكتب، والحقيقة من أسعد الناس بهالعمل، قصدي لا يوجد إنسان يقول الله أنا ما أقدر أسوي شيء، يا أخي أسجد لله وادعو
الله،
نعم
سبحان الله.
كنا في يوم من الأيام في دورية الحي عندنا مجموعة من الأخوان وكنا نتكلم في هالموضوع، ما الذي يمكن أن يعمل المسلم، ولا معنا رجل فاضل كبير سن مع عصا قال أنا شايب كبير وش أقدر أزيه ولا ما أقدر أزيه شيء، قلنا لا نبيك بس إذا قمت تالي الليل
تدعي الله
قال لك في هذا كنا فيه بركة، الدعاء هو العبادة،
نعم
فالحقيقة لا يوجد إنسان ما عنده شيء يستطيع أن يسويه لخدمة هذا الحق ولخدمة هذا الدين، المهم أن تخدم الحق وأن تعرف أن هذا هو الحق، هذه قضية مهمة جدا حتى لا تلتمس
يعني نخدمه بالحق. حضرتك الآن بتكلم الشيء تخاطب الشباب وتخاطب العلماء تخاطب الشيوخ، النساء أيضا لهن دور في نصرة الحق،
طبعا نحن عندما نتحدث عن الشباب نتحدث عن المرأة والرجل، عندما نتحدث عن الدعاة نتحدث عن المرأة والرجل، نحن في الخطاب نقوله لا نفرق أبدا بين المرأة والرجل، الحقيقة المرأة عليها مسؤولية كبيرة جدا، ونحن تحدثنا من شوي يمكن شيخنا يذكرون تحدثنا عن الأم،
نعم
والأب الحقيقة عليها مسؤولية كبيرة جدا،
نعم
الأم يا أخي هي المدرسة هي المصنع هي الحقيقة وهي الأقرب لأولادها وهي الأقرب لبناتها، وهي بالعكس على المرأة مسؤولية كبيرة جدا في خدمة هذا الدين وفي خدمة الحق، المرأة هي أمي وهي الحقيقة زوجتي وهي أختي وهي الحقيقة لها دور كبير في خدمة هذا الدين، وإذا رأينا بعض الحقيقة نساء المسلمين كيف خدمنا هذا الدين عرفنا من أقرى سيرة عائشة رضي الله عنها الحقيقة نجد أنها خدمت الدين خدمة عظيمة جدا وخدمت السنة، وأمهات المؤمنين والنساء الصالحات والداعيات الموجودات في كل عصر وفي كل زمان ومكان، فالمرأة هي مكلفة مثل الرجل تماما والنساء شقائق الرجال، لا تثير علي الحقيقة
لا أنا لا أثير، بس ما زلنا نريد أن نخرج من جعبة الدكتور إبراهيم
الله يجزاك
جزاك الله خير. طيب هناك قضية أخرى ويتفضل المشايخ فيها تهمنا في الأحواز، وإذا حضر الدكتور إبراهيم لابد أن نطرح هذه القضية، يعني أستاذ دكتور في اللغة ومؤلفات في اللغة ودفاع عن اللغة، وإيران ماذا تفعل في الأحوازين بالنسبة للغة العربية، لا تعليم باللغة العربية ويريدون أن يفرسوا هؤلاء، المحكمة لا تقبل الشهادة إلا إذا تكلم بالفارسية، في الأعمال في
الجامعات المدارس،
والدكتور إبراهيم في كتاب أيضا لغة القرآن
مكانتها
والأخطار التي تهددها،
الله
احنا عايزين نسمع اخواننا في الأحواز والأمة عن مكانة اللغة.
اولا اخي الحبيب انا عندي وجهة نظر دائما اقولها يمكنني اختلف مع كثير من الناس، هذه اللغة ليست لغة العرب، هذه قضية انا اقولها لكل مسلم،
نعم
هي لسان العرب
الله
ولكنها لغة المسلمين،
الله اكبر،
وهذه قضية أنا أتمنى أن يتبناها الإعلام.
طب نعيد العبارة دي،
أنا أقول اللغة العربية هي لسان العرب ولغة المسلمين،
الله أكبر.
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
نعم
بلسان عربي مبين. الحق ليست لغة خاص بنا. أكثر الذين خدموا هذه اللغة، لا أقول خدموا السنة ولا خدموا القرآن ولا خدموا الحقيقة التراث الإسلامي، بل خدموا اللغة العربية، هم من غير العرب.
سبحان الله.
نعم. من غير العرب. إذا جينا نتحدث عن عمالقة اللغة العربية وجدنا سيبوي. وجدنا أمثال الحقيقة يعني من هؤلاء الكبار الذين هم أحرص الناس وأحب الناس للغة العربية. هذه اللغة أكرمها الله عز وجل بالقرآن الكريم، هي لغة القرآن.
نعم.
ولهذا لماذا الهجوم على هذه اللغة؟ هل لأنها يعني لغة من لغات الدنيا؟ يعني لأنها لغة مرتبطة بدين
الله،
مرتبطة
نعم.
بكتاب الله. والسر حفظ الله عز وجل لهذه اللغة أنها مرتبطة بهذا الدين
سبحان الله،
ومرتبطة بهذا الكتاب الذي نزل بها، وهو تشريف نعم. لهذه اللغة، تشريف للغة العربية أن يختار الله عز وجل هذه اللغة لينزل بها كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
أنا أقول ليس غريب أن نجد علماءنا الكبار في كل الفنون هم الحقيقة من عالم المسلمين.
نعم.
من الحقيقة ومن الفرس عدد كبير جدا، من الفرس عدد كبير جدا.
نعم.
ومن العرب والذين خدموا هذه اللغة. فأنا أقول السر، وهذه قضية مهمة جدا في حرب هذه اللغة، هي جزء من المعركة. جزء من المعركة تدار الحقيقة لحرب الإسلام ولحرب الهوية، هو حرب هذه اللغة.
حرب
هذه هي معركة، هي الحقيقة معركة لا تقل خطورة عن معركة في الميادين الأخرى. لأن نعم. المسلم إذا بقي مرتبطا بلغته، بلغة القرآن الكريم، وأنا أقول لغته، فيريدون أن يقول لا أنت لغتك الفارسية وأنت لغتك الفلانية، يعني تهون علينا هذه اللغة. أنا أعجب وأحزن في الوقت نفسه نعم. أن أجد الإسرائيل تعلم لغتها، تعلم علومها نعم. باللغة العبرية، وهي دولة بهذا الحجم لا ترى بالعين مجردة ولا لها قيمة. وأن تجد الحقيقة كوريا، وأن تجد الـ 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 اليابان، وأن تجد ألمانيا، وأن تجد تركيا حفظها الله، وبلاد المسلمين
وتعصب
تدرس
إيران.
بلغتها. ونحن للأسف الشديد ندرس العلوم باللغة الإنجليزية ونحتفي باللغات الأجنبية أكثر مما نحتفي بلغتنا. أنا أقول لهؤلاء إن الحرب على لغتكم هو جزء من الحرب على وجودكم وعلى هويتكم. هي الحقيقة حتى الأسماء، يعني هي تغير الأسماء في الأحواز، يغيرون الأسماء، لا يريدون حقه الجنس العربي ولا الاسم العربي ولا الكلام العربي ولا التعليم بالعربية. فأوصي الحقيقة الجميع، أوصي إخواني بأن يحافظوا على هذه اللغة، ليس كما قلت لأنها لغة العرب، لأنها لغتكم أنتم.
الله
الله.
هي لغتكم، هي الحقيقة. هذه قضية جدا. نعم لسان العرب، لكنها لغتكم أنتم. لا تصح صلاة المسلم إلا بالعربية. لا يمكن الإنسان أن يقرأ الفاتحة بغير العربية.
نعم.
ولا يمكن الحقيقة أن يدعو بغير العربية، يتكلم عن صلاة، ما يمكن. فتعلمها واجب، والحفاظ عليها واجب، والعناية بها واجب. فالحرص عليها وتعلمها والإصرار على حمايتها والعناية بها والاهتمام بها، أنا أعتقد من أوجب الواجبات، بل هو من الدين. هو من الدين، ليس عنصرية، وليس منطلق عنصري، وليس منطلق الحقيقة عروبي، لا
لا منطلق لا. ديني،
هو منطلق الحقيقة ديني.
الله.
وهذه أمر الحقيقة في غاية الأهمية.
يعني هناك في إيران يجبرون الأحوازيين في الشوارع باللغة الفارسية والمخاطبة باللغة الفارسية
والمدن.
العجيب يا دكتور محمد، نحن الآن من يجبرنا على النطق بغير العربية؟ المحلات يوضع عليها أسماء بغير العربية.
صح.
الملابس كلام بغير العربية. أحيانا مخاطبة الشاب ليبين أنه متقدم ومتحضر ويتكلم بغير العربية،
هذا الحقيقة هو أنا أعتقد هو من الإفلاس، والله إفلاس. أنا أعتقد أن أي أمة لا تعتني بلغتها ولا تعتني باللغة هوية، ترى جزء من الهوية.
نعم.
ما هي يعني واللباس هوية، بل في من يقول حتى نوع الطعام من الهوية، يعني نوع الطعام. فحقيقة ترى يعني أن يتساهل الناس بسهولة عن هذه اللغة وأن يستبدلوها. أنا والله من نوع اللي عندي حساسية مفرطة. أنا عندما كنت في الجامعة كنت أكلف الطالبات، حتى لا تزعلوا يزعل، كنت أكلف الطالبات في البحوث، أقول الأخت تذهب إلى الشارع الفلاني وهي في السيارة وتسجل لي كل اللوحات اللي بغير العربية وتضع في الوقت نفس الصواب، أو في الأدوات الزينة تستخدمها المرأة اكتبي لي الموجود ولغته اللي موجودة في السوق واكتبي اللغة العربية الصحيحة. أنا أريد الحقيقة، وكنت الحقيقة فعلا أحرص على هذا الجانب، بل إلى اليوم أنا عندي حساسية مفرطة إذا وجدت في شارع من الشوارع لوحة بغير عربية وقفت صورتها بالجوال وأرسلتها إما للسياحة ولا وزارة التجارة.
نعم
أنا ليس لأني أستاذ لغة عربية وليس لأني متخصص لغة عربية، بل والله من منطلق دين، ولأني أحس أن حرب هذه اللغة هو حرب على الدين.
نعم
الذين ترى حاربوا اللغة في كل مكان، لن أسمي بلاد، حوربت هذه اللغة حرب، حرب شعواء.
نعم
من منطلق دين، عندما دعوا بالدراسة بالعامية والتعليم بالعامية والشعر بالعامية.
نعم
ليس الحقيقة هو منطلق دين، أكثر الذين قاموا عليها بمناسبة غير مسلمين، أكثر الذين تبنوا الدعوات العامية وحرب اللغة ليسوا من المسلمين. سبحان هذه قضية ينبغي الناس يعرفونها، ولهذا لا أعجب إذا فعلا وجدت الإجبار أهلنا الحقيقة في الأحواز على يعني ترك العربية وعلى هجران العربية وعلى البعد عن العربية في كل شيء، تعليما وأسماء وغيرها، لا أعجب، هو امتداد لهذه الحرب اللي هي حرب بين الحق والباطل. أنا لا أشك في هذا أبدا، أنها المعركة بين الحق والباطل، يتصل حتى اللغة التي هي لغة القرآن الكريم.
وربما هذا هو السبب اللي سبب حرب اللغة العربية، لأنها هي التي يستطيع أن ينهى المسلم من كتاب الله تعالى والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعجم لسانه لم يستطع أن يفهم القرآن ولم يستطع أن يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يمرر عليه وأن يخدع وأن يلبس عليه نظرا لعدم معرفته لكتاب الله تعالى ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
لكن أبشركم أيضا أنه فيه إقبال شديد جدا ولله الحمد والمنه في العالم الإسلامي، وأتكلم عن أفريقيا بحكم أنها منطقة تحرك وعملي، فيها يعني إقبال شديد جدا على تعلم اللغة العربية.
الله أكبر.
إقبال
من أهلها ولا من غير أهلها؟
طبعا من المسلمين.
نعم.
لكن ليس لغتهم ليست العربية هي لغتهم الأصلية ولا الأولى.
نعم.
هي لغتهم إما لغاتهم لهجاتهم المحلية أو الفرنسية إن كانوا من غرب أفريقيا، أو الإنجليزية إن كانوا من شرق أوسط، أو يعني أو حتى من شرق جنوبها. فالقضية لأنهم يعتقدون أن هذه لغة القرآن.
الله.
نحن الحقيقة ألفنا في لجنة دعوة في أفريقيا كتب منهج العقيدة، ستة كتب للمرحلة المتوسطة والثانوية في العربية، وتدرس في كل مدارس أفريقيا الأهلية، والآن تدرس حتى في بعض المدارس الحكومية.
الله.
في الحقيقة وفي مشروعات الآن ولله الحمد والمنه من فضل الله عز وجل لنشر هذه اللغة، ونشر هذه اللغة كما قلت من منطلق دين فقط. نحن حقيقة لا ننطلق من منطلق عنصري ولا منطلق عروبي ولا منطلق شعوبي، لا والله الذي لا إله إلا هو، هذه نحن نقول هذه اللغة نحبها لأنها لغة القرآن الكريم، نخدمها لأنها لغة القرآن الكريم.
نعم.
هذا هو المنطلق الذي الحقيقة ننطلق منه، هذا الذي ندعو له الحقيقة أحبتنا وأهلنا الحقيقة سواء في منطقتنا أو عند أهلنا الأحواز أو في غيرها من مناطق المسلمين.
الحقيقة الوقت بيجري مع الدكتور إبراهيم واقترب على الانتهاء، وانا بشعر ان احنا يعني ما اخذنا ما نريد،
يعني ولا قصيده يا شيخ
ولا مفصول، وبعدين في رحلات للدكتور ابراهيم عايزين نسمع
60 ما سمعنا منها ولا.
طيب نبدا بقصيده
الشيخ، قلت سمعنا شيخ من بعض
ابيات
دعاتك الشعريه حول الموضوع يعني حول اللغه.
لا هو لي نشيد حول اللغه العربيه الحقيقه، يعني من الله أنا قدمت في التلفزيون السعودي، أعددت في التلفزيون السعودي مسابقات الأطفال قبل 30 سنة، وكانت تقدم العادة بالعامية، فأنا قدمتها بالعربية ومشت. هذا الكلام عام 1936 بالضبط. نعم ومشت. فقال لي أحد أخوان، قلت والله ما هدفي أن أخدم هذه اللغة، بدل قطتي وكرتي وكذا، يعني خلنا يعني نكتب، وكانت بلغة عربية فصيحة. الشاهد في دقائق معدودة أنا سأذكر قصيدة من القصائد، وسأذكر فيها موقفين. أنا كان الشيخ محمد سالم ولد عبد الودود من علماء موريتانيا الكبار، ومشهور بالعلم والحفظ والشعر
ما شاء الله.
فجاءني عندما كنت في السودان زائرا، وكان عندي مجموعة الحقيقة من الأفاضل أمثالكم، ووشى بأحد الأخوة، قال ترى فلان شاعر مثل ما وشى حبيبنا شيخنا الشيخ رياض الله يحفظه، وقال ترى فلان يقول الشعر يا شيخ محمد. قال مدام يقول الشعر الموريتانيين يحبون الشعر ويعني يحفظونه وينظمونه. قال أسمعنا. فنحن ننتظر الطعام ومدعوين عندي على الغداء فننتظر الطعام. فقلت غربتي واحة من الحزن ألقى في حماها كآبة واختناق. غربتي مسرح لكل حنين ألبستني من الهموم نطاقة. أنا في غربتي أعاني شقائي وأعاني مشقة واحتراقة. كل ما قلت سوف أخفي حنيني وأرى الكون مشرقا براقا. لاحقتني الهموم في كل أرض إن بيني وبين حزني وفاقة. وارتمت الهموم والأحزان حتى تسكب الدموع بشوق وعناق ولا تمل العناقة. كل شيء في خاطري صار مرا. أظلم الكون في حياتي وضاقة. فغناء الطيور صار نعيقا بعدما كان يبعث الأشواق. والزهور التي يفوح شذاها ونداها يداعب العشاق. أصبحت صورة تفوح رياء قد مللنا من الزهور النفاق. كل شيء في خاطري صار مرا. أظلم الكون في حياتي وضاقة. إلى أن أقول سوف أبقى في غربتي دون يأس. فإذا أنت ممكن لا تحسبونها فيها يأس إن شاء الله فيها تفاؤل. سوف أبقى في غربتي دون يأس أسأل الله. وأنا أخاطب أهل الأحواز أيضا. سوف أبقى في غربتي دون يأس أسأل الله أن يفك الخناق. سوف أبقى في غربتي أرقب الفجر ليهدي لغربتي إشراق. أرقب الفجر كلما لاح نور قلت هذا طرف الصباح أفاق. وإذا ما رأيت خيط شعاع هش قلبي إلى الضياء وتاق. لن يدوم الظلام فالفجر آت يملأ الكون بهجة وأتلاقا.
إن شاء الله. الله.
ما شاء الله. فلما انتهيت من القصيدة قال يا شيخ إبراهيم أعد عليه مرة ثانية فأعدتها. فقال اسمعها مني.
ما شاء الله.
فأسمعني إياها لم يخرب منها بيتا واحدا.
الله.
وهذه القصيدة نفسها أنا سأقف. وهذه القصيدة نفسها كنت مع الأستاذ الدكتور عبد الطيب وهو من علماء السودان الكبار. من علماء السودان الحقيقة الكبار جدا في الأدب وفي النقد وفي العلم وفي التاريخ وفي اللغة بحر. فكنت في الطيارة متوجه من الرياض إلى الخرطوم وكان بجانبي. وأنا أحرص إذا كان جنبي من أساتذتي والعلماء اللي أعتز بهم يعني أسمعه بعض الأبيات لأستفيد. فأسمعته قصائد من هذه القصيدة. فلما جئت إلى قولي سوف أبقى في غربتي أرقب الفجر ليهدي لغربتي إشراقا. أرقب الفجر كلما لاح نور قلت هذا طرف الصيح. هو يحسن الإنصات بطريقة عجيبة يعني يرخي سمعه ويسمع بطريقة أنا ما رأيت في حياتي من يحسن مثل هذا الرجل.
سبحان الله.
سوف أبقى في غربتي أرقب الفجر ليهدي لغربتي إشراقا. أرقب الفجر كلما لاح نور. قال اسكت. فوضع ضرب بيده هكذا ثم أكمل البيت. سوف أبقى في غربتي دون يأس سوف أقول أرقب الفجر ليهدي لغربتي إشراقا. أرقب الفجر كلما لاح نور. قال قلت هذا طرف الصباح أفاقا. أنا بهت. قلت يا مولانا أنا سارق البيت ولا أخذ من أحد. إيه نعم.
ولم يسمعها
ولم يسمع
أول مرة يسمع.
وأنا العادة وشيخنا ومشايخنا وأنتم تعرفون أن الإنسان الشاعر قد يعني الذي يحب الشعر قد يكمل القافية لكن أن يكمل شطرا كاملا هذه أنا ما أعرف إلا عندها الرجل. فقلت يا شيخنا أنا أخذها سارقها. قال لا. طبعا قال كلاما والله أفخر به وأعرف أنه غير صحيح ولا يعني لكني يسرني يكون من هذا العلم. قال هذا شعر مطبوع بهالنص هكذا ينبغي أن يكون. قلت يكون خمس كلمات. قلت هذا طرف الصباح فاق. هذا باختصار نموذج من أنواع الشعر.
طبعا احنا لن نشبع بنموذج واحد لكن عمالين أقول الوقت الوقت الوقت
وقتكم الله يحفظ.
لكن أنا طيب الطرف ما قابل الدكتور إبراهيم مع الرحلات الكثيرة.
نعم كنت في السودان.
نعم.
كنت مدير المركز الإسلامي الأفريقي اللي هو جامعة أفريقيا العالمية الآن من عام 86 من أيضا من 30 سنة. وأتفقد الطلاب في المطعم وهم مجموعة طلاب من أفريقيا من أكثر من 40 دولة أفريقية. فدخلت الحقيقة فوجدت شجارا عنيفا بين طالبين.
نعم.
أحدهم من ساحل العاج والثاني من بوركينا فاسو. فإذا الأخ من ساحل العاج يقول جالسين على الطعام يعني الصوت بينهم مرتفع. قال لا تنظر إلي. فأنا وجدتهم مرتفع صوتهم. جيتهم خير يا أبنائي خير. قال يا أستاذ هو ينظر إلي، والله يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا لحق ضحكت لما شافني ضحكت، قلت يا ابني ليس هذا المقصود يعني، هو لا لا ينظر، خله ينظر إليك ولا يمل ولا يأثم، وينظر إلى النعم الله وآلاء الله عز وجل وكذا، فأطمئن. قال والله يا أستاذ كنت أظن التوجيه ألا ينظر إلى طعامي، ينظر إلى طعامه هو. وأمثالها في أفريقيا عندنا قصص كثيرة جدا، لعل إن شاء الله يفتحنا فرصة أخرى.
طب زدنا دكتور إبراهيم،
أنا بس وقتكم الله يحفظ.
زدنا الله يبارك فيك.
كان عندي في مكتبي وجاءني أحد الأخوة من نيجيريا، فدخل الحقيقة علي وسلم وخلص من مهمته التي جاء من أجلها، وقال أستأذن أنا عندي مكينة تصوير توها جديدة جاية وتتكلم،
سبحان الله،
تتحدث. جاء السكرتير وحط فيها ورقة، والآن قايم يقول لي أستودعك الله. فلما وضع الورقة فيها قال المسجل، قال الصوت انتظر قليلا، قال حاضر، وجلس الأخ نجيري. والذي يتحدث ليس أنا ولا زمي ولا السكرتير، هو ظنه أنا اللي قلت انتظر قليلا وجلس. لما جلس ثواني قال باشر بالتصوير، فعرف ان القضيه الحقيقه يعني انا ما طلبت، انا ما حبيت احرج الرجل، قلت يبي يكتشف. قال حتى الاجهزه عندكم تتحدث؟ قلت نعم. الحقيقه ودعنا الرجل وانصرف، اسال الله عز وجل. انا والله انا سعيد جدا، أنا
نحن سعيد. اسعد والله يا دكتور،
من مشايخي الله يحفظهم الذين يعني لهم في القلب مكانه، وهم الله أولى بها المكان،
الله
لكن أدبهم وفضلهم وعلمهم.
جزاك الله خير.
والأحبة الأخ محمد والأخ عمر وفضيلتكم الله يحفظكم.
الله يبارك فيك.
فأنا والله سعيد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكم من الصوم هذا الشهر وقم إحنا ساب، وأسأل الله عز وجل لأهلنا وشعبنا في هذا الجزء الغالي على نفس جميعا النصر المؤزر والتوفيق والتسديد، ونوصيهم أنفسنا بتقوى الله عز وجل وبالدعاء، سائل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
متفائل يا دكتور؟
متفائل جدا. أنا بطبيعتي يمكن لعل القصيدة من شوية، يمكن المشايخ شيخ رياض وشيخ محمد الله يحفظهم لعلهم قالوا شيخنا ذا يبدو أنه متشائم، لا أنا لا. متفائل جدا،
نهايتها متفائل.
أنا تفاؤلي مفتوح بلا حدود، لأن ثقتي بالله كبيرة.
اللهم لك الحمد،
ثقتي بالله ليس لها حد.
اللهم لك،
فأنا متفائل،
ونحن أيضا متفائلون. ستعود مرة أخرى لهذه القناة،
يشرفني والله.
نأخذ موعد منك، وعد من الآن أمام المشاهدين.
قناتي ووالله لا أستطيع إذا طلبتم مني أأتي في ليل أو نهار إلا أن أقول سمع
بيض الله،
وهذا يشهدوا علي وأنا أقولها لكم.
جزاك الله خيرا،
أنا كسبان، الله يحفظكم، يجزاكم الجنة.
جزاك الله خيرا يا دكتور،
الله يكرمك، يجزاك بالجنة
وإياك،
يحفظكم إن شاء الله.
أسعدتنا وأمتعتنا،
الله يسعدكم بالجنة والآخرة، يعني درجاتكم يرفع قدركم.
يعني الشركة الراعية لهذا البرنامج شركة تسمى بشركة السيف، كانت تريد أن تقدم هدية متواضعة لفضيلة الدكتور إبراهيم. الله يبارك فيك،
مقبولة، الله يكرمكم ويحفظكم. جزاكم الله خير،
جزاك الله خير،
الله يكرمكم ويحفظكم
ونفع الله بكم
ويبارك لهم أيضا، لهؤلاء الحقيقة الراعين لهذا البرنامج، صلى الله عز وجل يبارك لهم في أموالهم في هذا الشهر المبارك، وفي ذراريهم وفي أعمالهم الصالحة.
أمين يا رب. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا دكتور محمد،
الله يبارك فيك شيخ علاء،
الله يكرمك دكتور رياض، ربنا يبارك فيك، الله يكرمك عمر، ربنا يكرمك محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأتيت يا خير الشهور تهدي، تراتيل السرور تلقي، على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور، وجمعت بين فضائل النور، على في القلب نور نور.
وأتيت يا خير الشهور تهدي، تراتيل السرور تلقي، على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
هذا البرنامج برعاية شركة السيف للتوكيلات التجارية.